إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا رسول الله. اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم ما بعد، أيها المسلمون، لما هاجر النبي صلى الله عليه وآله وسلم من مكة إلى المدينة النبوية طيبة الطيبة، وضع الأسس لبناء المجتمع الإسلامي الجديد، فكان أول مستقره بالمدينة أن وضع الدعائم والأسس التي لا بد منها لقيام رسالته. وتتمثل هذه الدعائم في الأمور التالية: أولا، صلة الأمة بربها، ويتمثل ذلك في بناء المسجد. ثانيا، صلة الأمة بعضها بالبعض، ويتمثل ذلك في عقد الإخاء بين المهاجرين والأنصار. ثالثا، صلة الأمة بغيرها ممن لا يدينون بدينها، ويتمثل ذلك في كتابة الوثيقة، وثيقة المدينة، وثيقة العهد. ففي الأمر الأول بادر النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى بناء المسجد لتظهر فيه شعائر الإسلام التي طالما حربت، ولتقام فيه الصلوات التي تربط المرأة برب الأرض والسماوات، وتنقي القلب من أدران الأرض ودسائس الحياة الدنيا. لقد عرف الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أهمية المسجد في الحياة الإسلامية، فكان أول مشروع فكر فيه في مدة إقامته القليلة في بني سالم بن عوف وهو في طريقه إلى المدينة أن بنى مسجد قباء، وهو الذي نزل فيه قوله تعالى: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. وجعل النبي عليه الصلاة والسلام من صلى فيه ركعتين تعادل عمرة، صلاة ركعتين في مسجد قباء تعادل عمرة. وكان أول مؤسسة أنشأها بعد استقراره بالمدينة أن بنى مسجده العظيم. وكان صلوات ربي وسلامه عليه يعمل فيه بيده ويحمل أحجاره بنفسه، وهو يقول بأبي هو وأمي: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فارحم الأنصار والمهاجرة. اللهم لا عيش على الحقيقة إلا عيش الآخرة، فارحم الأنصار والمهاجرة. وكان أصحابه رضوان الله عليهم يعملون وهم ينشدون: لا يستوي من يعمر المساجد يعمل فيه قائما وقاعدا، ومن يرى عن الغبار حائدا. وقال بعضهم: لئن قعدنا والنبي يعمل لذاك منا العمل المضلل، لئن قعدنا وجلسنا والنبي يعمل لذاك منا العمل المضلل. إن للمسجد مكانة عالية في الإسلام وفي حياة المسلمين. إن رسالة المسجد في الإسلام متعددة الجوانب والأهداف، فهو جامع وساحة للعبادة، فهو جامع وساحة للعبادة، وجامعة ومدرسة للتعليم، وندوة للأدب والتثقيف، ومدرسة للدعوة، ودار للدولة، وهو برلمان للأمة. فالمسجد مؤسسة إسلامية متميزة، فهو مصدر التوجيه الروحي والمادي. ونركز اليوم بإذن الله تعالى على أحد هذه الجوانب، وهو أنه دار العبادة ومكان الصلاة التي تصل العبادة بربهم وصلا يتجدد مع الزمان ويتكرر آناء الليل والنهار. فكلمة المسجد مشتقة من السجود، أي موضع السجود، وعبر عن الصلاة التي هي أعظم العبادات، عبر عن الصلاة بالسجود لأنه الركن الذي يتجلى فيه الخشوع الكامل والخضوع الشامل لله سبحانه وتعالى، كما في الحديث الصحيح: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. فهناك تتجلى حقيقة العبودية لله وتتجلى حقيقة الخضوع لله. فالمسجد أو المسجد مكان الصلاة، المسجد مكان الصلاة، العبادة اليومية التي جعلها الإسلام عمودا له. فالصلاة عماد الدين، عماد الدين، من أقامها فقد أقام الدين، ومن هدمها فقد هدم الدين. وجعلها الله 5 مرات في اليوم والليلة، أشبه بالوجبات الروحية التي يحتاج إليها الإنسان كما يحتاج إلى الوجبات الغذائية المادية لجسمه. فالصلاة أو الصلوات 5 حمام يتطهر به المسلم كل يوم 5 مرات. قال عليه الصلاة والسلام: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم، لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم 5 مرات، يغتسل فيه كل يوم 5 مرات، هل يبقى من درنه شيء؟ هل يبقى من وسخه شيء؟ قالوا: لا، لا يبقى من درنه شيء. قال: فذلك مثل الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا، يمحو الله بهن الخطايا. وقد ندب الإسلام إلى الصلاة في المسجد، صلاة الجماعة، فهي إما سنة مؤكدة، وإما فرض كفاية، وإما فرض عين، كما ذهب إلى ذلك جماعة من أهل العلم ولديهم أدلة قوية في هذا المجال. فللجماعة أهميتها في الإسلام، ومن هنا نشأت أهمية المساجد لتبني الإيمان وتزرع اليقين وتذكر بالله تعالى واليوم الآخر وتصل المسلم بحقائق الإسلام. فالمسلم يتعلم في المسجد ما جهل، ويتذكر ما نسي، ويقوي ما ضعف من أمر دينه. ليس ارتباط المسلم بالمسجد موسميا، موسميا يزوره مرة في الأسبوع كما هو الشأن عند بعض الأديان الأخرى، لا، إن المسجد في الإسلام يرتبط بحياة المسلم ارتباطا وثيقا يوميا. فإذا تكاسل المسلم عن صلاة الجماعة يوما تفقده إخوانه وسألوا عنه، فإن كان مريضا عادوه، وإن كان مشغولا أعانوه، وإن كان مسافرا دعوا له وتفقدوا أهله، وإن كان ناسيا ذكروه، وإن مات غسلوه وكفنوه وصلوا عليه ودفنوه وترحموا عليه. وهكذا كان المسجد هو الملتقى اليومي للمسلمين. ومن هنا حث الإسلام على بناء المساجد، وجعل لبناء المساجد قيمة عند الله عز وجل حيث جعله بابا إلى الجنة. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من بنى لله مسجدا قدر مفحص قطاه بنى الله له بيتا في الجنة. والقطاه طائر صغير، والمفحص هو المكان الذي يعني تبيض فيه، يعني العش، يعني مهما بلغ هذا المسجد من الصغر والضيق فإن له عند الله بيتا في الجنة. ولذلك تسابق المسلمون قديما إلى بناء المساجد، ولا يكاد يوجد خليفة أو سلطان أو أمير إلا حاول أن ينشئ مسجدا أو يحيي مسجدا ليحصل على هذا الأجر العظيم والثواب الجزيل. ومن هنا كانت أهمية المشي إلى المسجد. كل من مشى إلى المسجد كتب الله له بكل خطوة حسنة، ورفع له بكل خطوة درجة، ومحى عنه سيئة. قد أخرج أبو داود النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا توضأ أحدكم فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لم يرفع قدمه اليمنى إلا كتب الله عز وجل له حسنة، ولم يضع قدمه اليسرى إلا حط الله عز وجل عنه سيئة. برفع الأقدام ترفع الدرجات وتزال الخطايا والذنوب. ولهذا لما أراد بنو سلمة من الأنصار أن يتركوا أماكنهم البعيدة وينتقلوا إلى أماكن قريبة من مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، منعهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم منعهم النبي عليه الصلاة والسلام. أرادوا أن يتركوا أماكنهم التي توارثوا عن أبائهم وأجدادهم وأن يأتوا قرب المسجد، فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: يا بني سلمة، دياركم تكتب آثاركم، دياركم تكتب آثاركم، يعني الزموا دياركم فآثاركم وخطواتكم مكتوبة لكم. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. فكل غدوة أو روحة إلى المسجد لها أجرها عند الله عز وجل. وفي الحديث الصحيح: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا. كلما غدا أو راح أعد الله له في الجنة نزلا. والنزل ما يقدم للضيف من طعام أو شراب أو نحو ذلك إكراما له. هكذا كانت قيمة المسجد، وهكذا منزلة المسجد. ولهذا كان اعتياد المشي إلى المساجد وعمارتها دليلا على الإيمان. قال الله عز وجل: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وعسى من الله تعالى في القرآن تفيد التحقيق والوقوع. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، ونفعني الله وإياكم بهدي كتابه وبحديث رسوله الصادق الأمين، وأجرني وإياكم من عذابه المهين، وغفر لي ولكم ولجميع المسلمين، آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، العاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا محمدا إمام الأنبياء وخاتم المرسلين. اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أيها المسلمون، إن عمارة المساجد على نوعين: عمارة مادية وعمارة معنوية. والعمارة المادية عمارة مادية وعمارة معنوية. فالعمارة المادية هي وسيلة وأداة لتحقيق العمارة الثانية ألا وهي العمارة المعنوية. فالعمارة المادية للمسجد أن نعمر المسجد عمارة مادية، كيف يكون ذلك؟ يكون ببنائها، ببناء جدرانها وبتفريشها وبإنارتها وبتنظيفها والعناية بها، هذا جانب مادي في عمارة المسجد. الجانب الثاني وهو الجانب المعنوي وهو المقصود وهو الأهم، هذه العمارة تكون بالصلاة في المسجد والذكر والتسبيح وتلاوة القرآن والجلوس في حلقة العلم وانتظار الصلاة، فكل هذا من عمارة المسجد، وهو مما يعزز صلة المسلم بربه ويزيد في إيمانه. لقد قال الله عز وجل في كتابه العزيز: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو ولا صال رجال لا تليهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. فالآية جمعت بين العمارتين، العمارة المادية والعمارة المعنوية. في بيوت أذن الله أن ترفع، هذا جانب المادي، في بيوت أذن الله أن ترفع، أن يرفع بناؤها يعني تبنى وأن تنظف وتفترش وتكنس وتنظف من النجاسات والأذى وتصان عن المجانين وعن الصبيان الصغار الذين لا يتحرزون عن النجاسات، وأن تصان عن اللغو فيها ورفع الأصوات بغير ذكر الله، هذا جانب مادي في عمارة المسجد. الجانب المعنوي قال: ويذكر فيها اسمه، يذكر فيها اسم الله، فالصلاة ذكر اسم الله وقراءة القرآن، كل شيء من الجانب المعنوي يدخل في ذكر اسم الله عز وجل، الصلاة، التسبيح، التهليل، قراءة العلم، تعلمه، مذاكرته، الاعتكاف، إلى غير ذلك من العبادات التي تفعل في المساجد. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، وذكر اسم الله تعالى هو الغاية هو الأهم. فما فائدة من بناء مسجد ليس فيها مصلين؟ فبناء المسجد يكون لأجل القيام بالوظائف التي تتحقق بوجود المسجد. فالذي لا يهمه أمر المسجد ولا يسعى في عمارتها لا ماديا ولا معنويا دليل على ضعف إيمانه وعلى أن علاقته بربه غلاقة غير جيدة، فعليه أن يصلح من حاله ويسعى في عمارة بيت ربه ليحصل على رضوانه وينال من فضله وخيره. هذا، وصلوا وسلموا على سيدي خير البشرية ومعلم الإنسانية سيدنا محمد بن عبد الله، فإن الله تعالى وملائكته يصلون عليه. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ورضي الله عن الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم ارحم جميع أموات المسلمين، اللهم ارحم جميع أموات المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.